الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام من الأمثلة حول السبب الأول من أسباب ما يكون به رفع الملام عن الأئمة مما كان من العلم لم يبلغهم، وضرب أمثلة بما جاء عن الخلفاء الراشدين، ومرت معنا عددا من الأمثلة فيما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كذلك في ثنايا ذلك ما مر معنا عن عدد من الصحابة لم يبلغهم بعض العلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ غيرهم، فلما بلغهم رجعوا عما كانوا عليه من الفتوى. وهذا هو الواجب مع جميع الأمة، فإذا كان هذا قد وقع للصحابة رضي الله عنهم وهم من هم بالإمامة والفضل والجلالة والرتبة، فمن دونهم من باب أولى. ولذلك ختم هذا السبب بما أشار إليه رحمه الله، أنه إذا كان هذا مع أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم ممن هم أنقص من باب أولى أن يخفى عليهم بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير بهذا رحمه الله إلى ما ينبغي من الموقف الصحيح مما قد ينقل عن بعض الأئمة من الأقوال فيكون سببها عدم بلوغ الحجة والدليل، فإذا ثبتت الأدلة والحجج فالواجب الرجوع إلى ما ثبتت به تلك الأدلة والحجج على ما تقدم تفصيله والإشارة إليه في أمثلة كثيرة مرت معنا في الدروس السابقة. وكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه قد تجتمع أسباب كثيرة بسبب عدم تدوين السنة، أو أنها دونت ولكن لم يطلع بعض أولئك الأئمة على هذا الذي دون، أو اطلع على الدواوين ولكنه لم يقف على بعض تلك الأدلة. وهذا كله أشار إليه رحمه الله في خاتمة لطيفة ختم بها السبب الأول بما يغني عن الإعادة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم ينضبط له لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات على ما والمتابعات ما يبين صحتها. وهذا سبب ثاني من الأسباب التي يكون بها إعذار الأئمة فيما يقع من خلاف بين الأئمة الأعلام من مسائل، وهو ما يتعلق بثبوت الحديث. الأول في بلوغ العلم أصلا، والثاني أن يكون العلم بلغ ولكنه حصل خلاف في صحة هذا العلم. فمثل رحمه الله بهذه الأمثلة أن يكون الحديث عنده لم يثبت، إما بسبب جهالة في الإسناد من أحد محدثيه، أو لوجود من هو متهم ومجروح، أو لوجود الانقطاع، أو لعدم ضبط الألفاظ. وهذه أربعة أسباب يكون بها ضعف الحديث. وأسباب ضعف الحديث كثيرة كما هو معروف في علم الحديث، منها ما يرجع إلى الإسناد، وما يرجع إلى الإسناد كذلك مباحثه كثيرة وتجمل في ثلاثة أمور: أحدها ما يتعلق بأحوال الرجال، وأسباب الطعن كثيرة، وقد ذكر العلماء أكثر من ستة أسباب من أسباب الطعن التي يرد بها رواية الراوي. فقد تكون الجهالة سببا، وقد يكون كذلك الجرح في روايته بعدم ضبطها. فأعلى ذلك أن يكون وضاعا أو كذابا، ودونها طبقات ومراتب، منها ما هو شديد ومنها ما هو خفيف. فمن كان في مرتبة الرد فإن ذلك يوجب رد الحديث، كالمقبول ومن دونه. المقبول ومن دونه في اصطلاح الحافظ ابن حجر كما هو معروف في مراتب الرجال في قاعدته في كتابه التقريب. وهكذا كذلك قد يكون الأمر الثاني بسبب عدم اتصال الإسناد، إما بسبب الانقطاع كما ذكر، أو بسبب العنعنة والتدليس، أو بغيرها من الأسباب التي يكون بها انقطاع الإسناد. والثالث أن يكون هناك إعلال في السند، وهذا الإعلال قد يكون بخطأ حصل من بعض الرواة، كأن يروى منقطعا فيرويه بعضهم متصلا، أو يروى عن ضعيف فيرويه بعضهم عن ثقة لتشابه الأسماء، أو لغير ذلك من الأسباب الأخرى. وهذا الإعلال في السند سبب لضعف الحديث. وهكذا كذلك هناك أسباب أخرى، ولكن هذه أهم الأسباب. وهناك أسباب كذلك تكون بها ضعف الأحاديث من جهة المتن، تارة يكون بسبب عدم رفع هذا المتن، يعني أنه صح موقوفا أو مقطوعا أو منقطعا أو مرسلا، ولم يصح معروفا مرفوعا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المتن ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب في رد الاستدلال بمثل هذا الحديث. وقد يكون الثاني وهو من أسباب الضعف أن يكون في المتن شيء من الاضطراب الموجب للرد، قد يكون الاضطراب في السند وهذا من العلل، وقد يكون الاضطراب في المتن فبعض الاضطراب يوجب الرد إذا تساوت الطرق ولم يمكن الترجيح، ولم يمكن الترجيح. ولهذا يعل العلماء بعض الأحاديث لورود بعض الاضطراب فيها. وهكذا كذلك الثالث أن يكون هناك شيء من الإعلال في بعض ألفاظ تلك الأحاديث التي يراد الاستدلال بها في عين تلك الأحاديث، فيكون مثلا أصل الحديث صحيح لكن الزيادة المراد إثبات الحكم فيها معلة ولا تصح، فهنا يأتي الخلاف بسبب عدم ثبوت هذه الزيادة أو هذه اللفظة. ولكل واحد من هذه أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم. فمثلا ما أشار إليه من ضعف بعض الأحاديث بسبب وجود الطعن في بعض الرواة، ما وقع من خلاف بين الأئمة في أخذ الجزية من المجوس. وقد تقدم معنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه على جلالته وإمامته خفيت عليه هذه السنة، وهكذا كذلك من بعده من الأئمة فلما علم أخذ بها من بعده كذلك. وبعض أهل العلم بلغته هذه السنة لكن من أوجه ضعيفة، من أوجه فيها ضعف، فلما ثبتت هذه الأسانيد فإنه تغيرت الفتوى لبعض أولئك الأئمة، مثل الإمام الشافعي رحمه الله فله فتوى في مذهبه القديم بعدم القول بهذه المسألة، وله فتوى في مذهبه الجديد بالقول في هذه المسألة، والسبب هو ثبوت هذا الحديث بعد أن لم يكن ثابتا عنده. وهكذا كذلك غيرها من المسائل مما فيه هذا المعنى، مما فيه هذا المعنى. وكذلك من هذه الأمثلة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه في إثبات حكم تحريم الحرير والخمر والمعازف والزنا، فإن الحديث اختلف فيه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحيح هذا الحديث، وقد اختلف بعض أهل العلم بموجب اختلافهم في ثبوت هذا الحديث بألفاظه كما أشار في التعليق إلى معنى ذلك. فأعل الحديث بالانقطاع، ولكن الصحيح أنه جاء متصلا وثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان من بعض الأئمة ممن لم يثبت عنده الحديث أنه خالف ظاهر هذه الأحاديث لظنه أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل ما روي عن الإمام ابن حزم في طعنه في هذا الحديث لعدم بلوغه صحة هذا الحديث. وهكذا كذلك قوله رحمه الله تعالى أو لم ينضبط له لفظ الحديث، لم ينضبط له لفظ الحديث، فإن هذا كذلك مما وقع فيه الخلاف بسبب وجود بعض الألفاظ التي اختلف في ثبوت لفظها. ومثل العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تذكية الجنين الذي يكون في بطن أمه، فذكاة أمه ذكاة له، يعني تكفي في تذكيته، إذا خرج ميتا لا يضر ما دام أن الأم قد ذكيت. وقد صح معناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. ولكن بعض أهل العلم طعن في هذا الحديث لظنهم أنه لم يثبت هذا اللفظ، والصحيح ثبوته وقد جاء من غير وجه. وكذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من قوله مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، يعني أنه يوجد في بعض الأحاديث ما يظن أنه روي من وجه في إسناده مجهول، ولكنه علم بالأسانيد الأخرى أن الأمر ليس كذلك، أن الأمر ليس كذلك، فقد صح من أوجه أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يثبت أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك قوله وقد يكون رواه غير أولئك المجروحين عنده، وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة، يعني عند ذاك الإنسان الحديث ظاهره الانقطاع فلا يقبل الاستدلال به لظنه أن الحديث لم يثبت، ولكن الصواب أن الحديث ثبت لوجود أسانيد أخرى فيها معنى الاتصال. وهذا وقع في أمثلة ونظائر كثيرة، ومن ذلك قصة بروع بنت واشق التي مرت معنا. فإنه عند بعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله كان يظن أن الحديث ضعيف، ولكن الصحيح أن الحديث ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قوله رحمه الله تعالى وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها، يعني أنه وردت من أوجه أخرى يثبت بها معنى هذا الحديث وصحته، ومثل له بما تقدم من قصة بروع بنت واشق وتقدم الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. وهذا روي عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن الإمام أحمد وجماعة من الأئمة أنهم علقوا الفتوى بصحة الحديث، فقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله في عدد من المسائل أقول بهذا إذا صح الحديث، وبعضها سمى الأحاديث بأسانيدها لعلمه أنه ربما تثبت هذه الأحاديث، ولعلمه أنه ليس ضعفها بالضعف الشديد التي يرد مثلها، ولهذا تراجع الكثير من هؤلاء الأئمة عن أقوالهم بسبب ثبوت ما كانوا يظنون أنه ضعيفا، بسبب ثبوت ما كانوا يظنون أنه ضعيفا. وكذلك العكس، قد يرى الإنسان القول في المسألة ثم يثبت عنده ضعف الحديث فيتراجع عن قوله بسبب ضعف ذلك الحديث، بسبب ضعف ذلك الحديث. ولهذا كان بعض الأئمة يقولون: ندور مع الدليل حيث دار، ندور مع الدليل حيث دار، معناه إن صح أثبتنا الحكم وإن لم يصح نفينا الحكم، وإن صح بعض ضعف أثبت الحكم، أو العكس ضعف بعد صحة ينفى ذاك الحكم. وروي عن الإمام الشافعي أنه كان يقول كذلك: كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني، وإن لم تسمعوه مني، ومعناه لا تنتظروا أن أقول في كل مسألة بقول يوافق السنة، لأن السنة قد تخفى علي، فالعبرة بثبوتها، فإذا ثبتت فيجب الأخذ بها. وقال في عبارة أخرى: إذا وجدتم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي، فإني أقول بها، فإني أقول بها. فكان معظما للسنة رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك غيره من الأئمة، فإنه قد روي معنى ذلك عن عدد من الأئمة. فالواجب هو اتباع ما صحت به الأدلة وما ثبتت به السنة، ما ثبتت به السنة. وهكذا كذلك في الأزمنة المتأخرة تجد أن بعض العلماء مثلا يقولون أقوالا لو علموا أن القول الذي قالوه بنى على حديث ضعيف لما قالوا بذلك القول. فما هو الواجب؟ هل اتباع قول ذلك العالم مع علمنا أن قوله خالف الحديث الصحيح وأن قوله انبنى على حديث ضعيف، أم الواجب اتباع ما صحت به السنة؟ لا شك أن الواجب اتباع ما صحت به السنة. فإن كان مثل هذا القول يقال في حق الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم من العلماء الأئمة والأئمة، فمن دونهم من باب أولى، فمن دونهم من باب أولى. مثلا مسألة زكاة الذهب واشتراط أن يكون ملبوسا، فإذا كان ملبوسا فإنه ليس فيه زكاة، أي الحلي. استدلوا بأحاديث، لكن عند التحقيق هذه الأحاديث ماذا؟ ضعيفة، لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وقد عارضت أحاديث أصح منها في وجوب الزكاة في كل ذهب ولو كان ملبوسا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فما هو الواجب؟ الواجب اتباع ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يقال في مسائل كثيرة، مسائل كثيرة حصل فيها الخلاف، وعند التحقيق يعلم أن سبب الخلاف هو الخلاف في صحة الحديث. فإذا ماذا ننظر؟ ننظر في تحقيق صحة هذه الأحاديث، والأدلة، فما صحت به الأدلة أثبتنا به الحكم، وما لم تصح به الأدلة لا نثبت ذلك الحكم. هذه هي القاعدة على وجه الإجمال، ولكن كما قيل لكل قاعدة ماذا؟ استثناء. مثال هذا الاستثناء أن الحديث قد لا يصح مرفوعا، ولكن معناه قد يثبت من أدلة أخرى. مثاله: الماء الذي يتنجس بتغير بعض أوصافه، جاء في رواية فيها زيادة لكنها ضعيفة من رواية رشدين بن سعد، وهو ضعيف، لكن ضعف هذه الرواية لا يعني إسقاط هذا الحكم، لأن الحكم ثبت بالإجماع. الحكم ثبت بالإجماع، الحديث ضعيف لكن الحكم ليس ضعيف. لماذا؟ لأن الحكم ثبت بدليل آخر. فالأدلة عند أهل الإسلام ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فهذه الأدلة يثبت بها الأحكام، فإذا لم يثبت في الكتاب أو السنة وثبت بالإجماع، فكونه لم يثبت في الحديث لضعفه لا يعني ذلك إسقاط الحكم، لأن الحكم قد يثبت بدليل آخر. وهكذا كذلك قل في نظائر كثيرة، قد لا يثبت الحديث مرفوعا ولكنه يثبت موقوفا، والموقوف في بعض المسائل لها حكم المرفوع إذا لم يعارضه قول أحد من الصحابة الآخرين، إذا لم يعارضه قول أحد من الصحابة الآخرين، وخصوصا في باب الاعتقاد. في باب الاعتقاد ليس كل شيء لابد أن نثبته بدليل الكتاب والسنة فقط، بل كذلك بفهم سلف الأمة. فما ثبت من فهم سلف الأمة ولم يعلم لهم مخالف فإننا نثبت حكمه، نثبت حكمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بل بعض المسائل الفقهية كذلك قد نأخذ بقول بعض الصحابة إذا لم يعلم لهم مخالف، مع أنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وهذا من باب الترجيح، فإن الترجيحات قد تكون تارة بدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح أو قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره. ولذلك لما اختلف العلماء في قول الصحابي ذكروا أن قول الصحابي الأصل فيه أنه ليس بحجة، وأنه يكون حجة بثلاثة شروط مرت معنا في دروس ماضية. من يذكر هذه الشروط الثلاثة؟ ها؟ قول الصحابي حجة بثلاثة شروط. ها؟ من يذكر هذه الشروط؟ هات واحد. ألا يخالف الدليل من الكتاب أو السنة. الثاني: ألا يخالفه صحابي آخر. الثالث: ألا يكون من مسائل الاجتهاد. ألا يكون مسائل الاجتهاد. بهذه الشروط الثلاثة يكون قول الصحابي حجة. فإذا ثبت اثنان ولم يثبت الثالث فهذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد. مثاله مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسنه بعض أهل العلم حديث أبي هريرة في أذان المؤذن إذا أذن وفي يد أحدنا إناء فإنه يأخذ منه نهمته، صححه بعض أهل العلم مرفوعا وأثبت به الحكم، وبعضهم ضعفه مرفوعا وصححه موقوفا كما روي عن أبي حاتم وغيره. أعل هذا الحديث فلم يصححه مرفوعا وصححه موقوفا. وبموجب ذلك لم يقل بهذا الحديث بعض أهل العلم لضعف الحديث مرفوعا عندهم، وقال به البعض الآخر لصحة الحديث مرفوعا عندهم، وبعض من يرى ضعف الحديث مرفوعا ويصححه موقوفا كذلك يثبت هذا الحكم، يثبت هذا الحكم لثبوت معناه بالقياس وبفتوى الصحابي الذي لا يعلم له مخالف فيها، بفتوى الصحابي الذي لا يعلم له مخالف فيها بل علم له موافق، علم له موافق، يعني جاءت فتاوى صحابة توافق فعله، توافق فعله، فاستأنسوا بذلك. ومثله العمل بالحديث الضعيف. الإمام أحمد رحمه الله صح عنه أنه يقدم العمل بالحديث الضعيف على الاجتهاد، لكن ليس كل حديث ضعيف، إنما مراده بالضعيف أي الذي لم يشتد ضعفه، الذي يصلح للشواهد والمتابعات وتؤيده فتاوى أو آثار أو نحو ذلك، وهذا من مواضع الاجتهاد، فقد يحصل خلاف بين العلماء والأئمة فتكون هناك مرجحات. وباب الترجيح باب واسع عظيم ذكره العلماء في كتب الأصول وفي هذه المباحث إشارات يسيرة إلى ما أشار إليه العلماء في هذا الباب. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا ودنا أننا نزيد في الوقت قليلا، لكن إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى، نريد الجرس يتأخر شوية لأن الوقت ضيق ووقت الدورة قصير، والمشايخ ما شاء الله الذين عندهم دروس عندهم فسحة، الذي بعد الظهر فيه متنفس، لكن عندنا احنا الصلاة، تحجزنا الصلاة، فنؤخر شوية نأخذ من الوقت، ففي الظهر يأخذون زيادة وفي العصر زيادة وبعد العشاء زيادة، لكن عندنا الوقت شوية ضيق، فإن شاء الله نعوض في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. يقول: من شك في عدد السجدات في الصلاة هل يبني على الأقل مثل عدد الركعات؟ نعم، حديث أبي سعيد وغيره كما تقدم معنا أنه يبني على الأقل، إذا شك يبني على الأقل، إلا إذا كان في حال تدل على أنه على الصواب، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. مثلا شك هل سجد سجدة أو سجدتين من الركعة الثانية، ولكنه وجد نفسه يتشهد التشهد الأول، فهنا لا يقول أنها سجدة فيبني على الأقل. لماذا؟ لأنه عارض قاعدة أخرى. ما هي القاعدة الأخرى؟ بقاء ما كان على ما كان، هو الآن في التشهد، فالأصل أنه في التشهد، لا يخرج من هذا التشهد إلا ببينة، كما في حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل هو إيش؟ الطهارة، تطهر ودخل بالصلاة، والعارض ما هو؟ ها؟ الحدث. هل في دليل على هذا الحدث؟ ما في دليل. إذن لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك الأصل أنه في التشهد، لا يخرج عن كونه في التشهد إلا بحجة، ما عنده حجة، لا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إلى الشك، بخلاف إذا كان في جلسة الاستراحة ولا يدري هي جلسة استراحة أو هي جلسة بين السجدتين، هنا ليس عنده مرجح فيبني على أنها إيش؟ ها؟ السجدة الأولى، يبني على أنها السجدة الأولى لعدم المرجح، لعدم المرجح، وهذا إذا كان منفردا، وهذا إذا كان منفردا. أما إذا كان مأموما إماما أو مأموما فالمأموم لا إشكال، يتابع إمامه، والإمام ينظر إن أحد خالفه فإنه على الخطأ، وإن لم يخالفه أحد فالأصل أنه على ماذا؟ على الصواب. نعم. ها؟ ما فهمت؟ هل بنى على الأقل؟ إذا بنى على ما خلفه لا يسجد للسهو، لأن السهو عارض وليس له دليل ظاهر، وإنما إذا بنى على الأقل، إذا بنى على الأقل يسجد سجود السهو. لا، أنا أتكلم قلت غير الإمام. أيوة غير الإمام. أما الإمام إذا أخذ بغلبة الظن أنه لم ينكر عليه أحد فلا بأس إن شاء الله، ولا يسجد للسهو. يقول: هل يوجد من العلماء من قام بتلخيص هذه الرسالة؟ لا أعلم، لا أعلم، لكن قد يوجد، الله أعلم. يقول: ما هي النصيحة لطالب العلم الذي عنده حب للقراءة والاطلاع في كتب أهل العلم وكلمة غير واضحة بعدين يقتدر في طلبه للعلم على، أو يقتصر لعله يقتصر في طلبه للعلم على حضور الدروس، دروس المشايخ فقط دون الاطلاع والقراءة والبحث؟ الكمال أن يجمع طالب العلم بين جميع الوسائل التي يحصل بها تحصيل العلم، فكما يقولون حضور الدروس تكمل فائدتها بتقسيم نسبتها المئوية. أنت لما تحضر الدرس تستفيد من الدرس 40%، وقبل الدرس بتحضيرك واعتنائك بهذا الدرس تستفيد تقريبا بين 10% و20%، ومراجعتك للدرس بعد انتهاء الدرس تستفيد ما يتمم 100%. ولذلك نجد الفرق في ثمرة هذه الدروس على الطلاب بحسب كيفية استفادتهم من هذا الدرس. هذا الذي يحضر الدرس فقط إن كان حضر بحضور قلب وحضور ذهن فلن يستفيد أكثر من 40% فقط، لن يستفيد أكثر من 40%. هذا إذا إيش؟ إذا حضر بحضور قلب وحضور ذهن وتابع عيون مفتحة وقلب مفتح. أما إذا كان في بعض الدروس يسافر فال40% ستنقص. والذي يحضر وقد حضر للدرس قبل أن يحضر تزيد النسبة من 40% إلى 60%، ولكنه لا يراجع بعد الدرس، صار كأنه قرأ كتاب وأغلقه ومشى، ما يثبت عنده فائدة هذا الدرس. لكنه إذا راجع الدرس بعد الدرس، وهذه المراجعة تختلف من شخص إلى شخص، في إنسان يحتاج أن يراجع مرة واحدة، وفي إنسان يحتاج أن يراجع عدة مرات، مثل حفظ القرآن. الذي يحفظ القرآن ويأتي ويسمع من المدرس، هذا التسميع الذي سمع به هذا 40% فقط، أين الباقي 60%؟ قبل التسميع وبعد التسميع، قبل التسميع وبعد التسميع. الذي يتعاهد هذا التسميع يبقى معه القرآن محفوظا. ولذلك هل تجدون أحدا يخطئ في الفاتحة؟ ها؟ ما في، في الغالب نقول ها؟ ما أحد يخطئ في الفاتحة. لماذا؟ ما هو السبب؟ الأمي والقارئ والصغير والكبير والذكر والأنثى، ما هو السبب؟ كثرة التكرار والتعهد. انظر إلى الأئمة، سورة السجدة، سورة الدهر، سورة كذلك الإنسان والدهر، يقال الإنسان يقال الدهر، سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، الخطأ فيها قليل، بينما غيرها الخطأ يكثر بسبب التعاهد. إذن التعاهد له شأن في حفظ العلم، وهكذا كذلك بالنسبة للدروس. هذا الذي يحضر الدرس ولا يقرأ ولا يراجع بعد الدرس فإن الدرس يفوته وتذهب فائدة، والعلم الحقيقي هو الذي يبقى في الصدر وليس الذي تقرأ به الكتب. فكم من الكتب تقرأها ولا تراجعها ولا تذاكرها ولا تتعاهدها، إذا لم تتعاهدها فإن العلم يفوت ويذهب. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله يحث على مراجعة العلم ومذاكرته، وكان يقول: لأن أدرس الكتاب مرة خير لي من أن أراجعه 12 مرة. سأل بعض الطلاب لماذا قال 12 مرة، فقالوا لعله جرب ذلك رحمه الله تعالى. والناس يتفاوتون في هذا التعاهد، فكذلك الدروس. والقراءة مهمة لطالب العلم، لأن القراءة توسع مدارك طالب العلم وتعطيه ملكة في الإحاطة بمباحث العلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.